بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عدنا مرة ثانية إلى البحر الرائق في الزهد والرقائق، وكنا قد توقفنا عند فضول النظر، وأخذنا شوطا مع مواقف إيمانية في العفة والاستعفاف، وإحنا نستكمل سموم القلب الضارة. فتكلمنا عن فضول الكلام وفضول النظر، والسم الرابع هو فضول المخالطة. فضول المخالطة هو الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات، تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففي فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة، الإنسان يضيع دنيا ويضيع آخرته بالمخالطة الكثيرة، طبعا مقصود أهل الدنيا. وما تؤثره كثرة المخالطة من امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى يسود، ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا وحملا لما يعجز عن حمله من مؤونة قرناء السوء وإضاعة مصالحه والاشتغال عنهم عنها بهم عن مصالحه بهم وبأمورهم، وتخصم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم، فماذا يبقى منه لله عز وجل والدار الآخرة. هذا وكم أنزلت خلطة الناس من محنة، وعطلت من منحة، وأحلت من رزية، وأوقعت من بلية. وهل آفة الناس إلا الناس؟ وهل كان على عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب عند وفاته أضر من قرناء السوء لم يزال به حتى حال بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد؟ وكان يعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولكنه يظل به أبو جهل وغيره حتى قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وهذا من أدب الرواية، الراوي ما قال أنا حتى لا ينسب إلى نفسه الكفر، فقال هو على ملة عبد المطلب كما في صحيح مسلم. فالحاصل أن الخلطة السيئة التي حالت بينه بين هذه الكلمة التي لو قالها لأوجبت له سعادة الأبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى. فنزل قوله عز وجل في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فالحاصل لأن الخلطة السيئة هي التي كانت سببا في وفاة عبد المطلب على وفاة أبي طالب على ملة عبد المطلب أي على الكفر. وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا وخضاء وطر بعضهم من بعض تنقلب إذا حقت الحقائق عداوة، ويعض المخلط على يديه ندما كما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. وقال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضه لبعض عدو إلا المتقين. فهذا شأن كل مشتركين في غرض يتوادون عليه ما داموا متساعدين على حصوله، زي أي ناس في جريمة أو في مصلحة دنيوية أو في شركة، فما دامت تدر عليه مصلحة دنيوية وتدر عليهم ربحا فهم متودون. يعني هذه مودة ليست في الله، هذه مودة في الدنيا. لكن لو كانوا في جريمة معينة وحيط بهم ووقفوا في القفص أمام القاضي، تجد كل واحد يتبرأ من الثاني ويلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. كذلك كل خلة وكل مودة وكل محبة لم تكن في الدنيا لله عز وجل فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة ومشاقة، كما قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أن مودتهم كانت في الله عز وجل، وما كان في الله دام واتصل، وما كان يعني في غير الله انقطع وانفصل. لأن المودة في الله عز وجل يكون معها تعاون على البر والتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظل يوم لا ظل إلى ظله، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فلا تجد يعني منهم إلا الخير. يثبت بعضهم بعضا ويدعو بعضهم بعضا يعني إلى الله عز وجل، ويذكر بعضهم بعضا، خاصة نحن في يعني أزمنة يعني غربة يستشعر فيها المؤمن بغربة إذا لم يتعزز بإخوانه، ويحتاج الأخ وأيضا تحتاج الأخت إلى أن يكونوا جميعا يعني في صحبة صالحة، أن الأخ يكون مع إخوانه يحبهم في الله عز وجل ويرتبط بهم، وتكون يعني خلطته لهم يعني في الطاعة، تعاون على دروس العلم و حلقات الحفظ والتحفيظ والدعوة إلى الله عز وجل. فهذا يعني عصمة خاصة للشباب الصغير والمراهق، يحتاج يعني إلى هذا الجو الإيماني، إلى هذه الصحبة الطيبة التي تغنيه عن قرناء السوء، لأن ليس آفة الناس إلا الناس. واعتزال الناس دائما يأتي يعني بعده الخير: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبي. وأيضا في قصة أصحاب الكهف: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فلما اعتزلوا قرناء السوء واعتزلوا الذين يشركون يعني مع الله عز وجل يعني غيره، وكيف يكون هناك مرتفق داخل الكهف، فجوة في داخل الجبل، يعني كيف يكون فيها نجاة وكيف يكون فيها رفق بهم وكيف يكون فيها نجاة لهم. فالإنسان يعني يعمل الخير ويفر بدينه من الفتن، والله عز وجل يتولى أمره. ما دروا أن الله عز وجل يضرب على آذانهم في الكهف 300 سنين ويزداد 9. أن الإنسان دائما يستيقظ ونائم من حاسة السمع، البصر يكون يعني عند النوم يعني مغمضا يعني سبق مغمض يعني لا يستيقظ حاسة البصر، ولكن حاسة السمع، ولذلك ضرب يعني على آذانهم وحجب يعني حسهم، فمكثوا يعني في الكهف 300 سنين وازدادوا 9. فنقلهم الله عز وجل من زمان إلى زمان، وجعلهم الله عز وجل قصة من قصص الإيمان. يقولون: اعتزال العامة مروءة تامة. وقالوا إنما يعني وقالوا: الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس، يعني الإنسان الذي يحتاج إلى ناس يستأنس بهم فهذه من علامات الإفلاس، لأن المؤمن إذا خلى أنس بالله عز وجل وسعد بالله عز وجل. فيقول هذا شأن كل مشتركين في غرض يتوادون عليه ما داموا متساعدين على حصوله، فإذا انقطع ذلك الغرض أعقب ندامة وحزنا وألما، وانقلبت تلك المودة بغضا ولعنة وذما من بعضهم لبعض. وذلك أهل الجنة يساقون الجنة زمرا زمرا، جماعات جماعات، وأهل النار أيضا زمرا زمرا، ولكن شتان بين زمر كانت متعاونة يعني على الخير، فبين من المحبة يسعد بعضهم ببعض ويأنس بعضهم ببعض ويفرح بعضهم ببعض، وبين زمر كانت متعاونة على الشر يتبرأ بعضهم من بعض ويسب بعضهم بعضا، وكلما دخلت أمة لعنت أختها، ويدعو بعضهم على بعض بتضاعف العذاب، والله عز وجل يقول كل ضعف. يقول لما انقلبت تلك المودة بغضا ولعنة وذما من بعضهم لبعض، لما انخلف ذلك الغرض حزنا، كما نشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في جريمة، إذا أخذوا وعوقبوا فكل متساعدين على باطل متوادين عليه، لابد أن تنقلب مودتهما بغضا وعداوة، والضابط النافع في أمر الخلطة أن يخلط الناس في الخير، يعني الناس يعني يطيعون ويعصون، فنحن غير مأمورين باعتزال الناس في كل وقت، وإلا تعتزل الجماعة، تعتزل دروس العلم، عيادة المرضى، تشييع الجنائز، ولكن إذا كان الناس يعني كما هم الآن يطيعون ويعصون فيخالطهم إذا أطاعوا الله عز وجل، ويخالفهم إذا عصوا الله عز وجل، فيخالطهم في الطاعات والمستحبات، ويترك خلطتهم في فضول المباحات وفي المعاصي، الأسواق وأماكن الله والعبث والبلاجات والمقاهي، الأماكن التي يغلب عليها يعني معصية الله عز وجل، يكون فيها اختلاط يعني ناجن أو اختلاط بين الرجال والنساء، لأن الله عز وجل جعل النفس بطبيعتها ميالة إلى الخير وإلى الشر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس البشرية عندها استعداد للترقي لأنها تكون يعني أفضل من الملائكة، وعندها استعداد لأن تكون يعني أقل من الشياطين، كما قال بعضهم كنت امرأ من جند إبليس فارتقى بها الحال حتى صار إبليس من جندي. فالنفس البشرية عندها استعداد للخير والشر، وكما يقول الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الخير والفلاح والرشاد والطاعة والعبادة والجنة، وإما أن يسحبك إلى المعصية والفجور والكفر والنار. فالإنسان يعني ينبغي عليه أن يبحث عن يعني صاحبه الذي يعينه على الطاعة وعلى العبادة. بعض الناس يكون يعني في صحبة سيئة ثم يوفقه الله جل إلى صحبة يعني حسنة، فيحاول أن يعني يداوم على علاقته مع قرناء السوء على أمل يعني أن يأخذ بهم يعني إلى طاعة الله عز وجل، ويكون حاله كحال يعني من بدأ تعلم السباحة ولم يحسن السباحة بعد، فإذا أراد أن ينقذ أحد الغرقى يعني أمسك به فغرق جميعا. فالمفروض هو يحسن السباحة أولا، ويثبت على طريق الإيمان وازداد إيمانا وطاعة وعبادة لله عز وجل، فإذا قوى على ذلك وكان معه من الصحبة الصالحة التي تعينه، يحاول أن يستنقذ يعني ما يمكن إنقاذه يعني من رفقاء السوء. فالضابط النافع في أمر الخلطة أن يخلط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة، ويعتزلهم في الشر وفضول المباحات، فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في الشر ولم يتمكن من اعتزالهم فالحذر أن يوافقهم، وليصبر على أذاه، فإنه لا بد أن يؤذوه إن لم يكن له قوة ولا ناصر، ولكن أذى يعقبه عز ومحبة لله عز وجل وتعظيم وثناء عليه منهم ومن المؤمنين من رب العالمين، وموافقتهم يعقبها بغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. فالصبر على أذاهم خير وأحسن عاقبة وأحمد مآلا. يقول وإن دعت الحاجة إلى خلطة في فضول المباحات فليجتهد أن يخلف ذلك المجلس طاعة لله عز وجل إن أمكنه، فإن أعجزته المقادير عن ذلك. إنه يحاول أي مجلس يجلس فيه إن هو يذكرهم بالله عز وجل، ينصحهم نصيحة، ينكر عليهم منكرا، فإن لم يمكنه ذلك فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين، وليكن فيهم حاضرا غائبا قريبا بعيدا نائما يخضانا، ينظر إليهم ولا يصرهم، يسمع كلامهم ولا يعيا. لو يلقى بنفسه ويدخل يبقى معهم يعني صورة يعني، ولكن هو بقلبه مع الله عز وجل يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية. ينظر إليهم ولا يصرهم، يسمع كلامهم ولا يعيا، لأنه قد أخذ قلبه من بينهم ورقى به إلى الملأ الأعلى يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية. وما أصعب هذا وأشق على النفوس، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فبين العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى ويديم اللجوء إليه بالقلب واللسان وتجنب المفسدات. والموفق طبعا من وفقه الله، وينبغي له أن يأخذ من المخلطة بقدر الحاجة، ويجعل الناس فيها أربعة أقسام، متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه شر. يعني يعلم الناس أقسام، منهم من مخلطته كالغذاء، ومنهم من مخلطته كالدواء، ومنهم من مخلطته كالداء، ومنهم من مخلطته الهلك لغة في الهلك. فكل واحد من الناس يعني أحد هذه الأصناف الأربعة، منهم من مخلطته كالغذاء، وهؤلاء هم العلماء بالله عز وجل والدار الآخرة، علماء بأمراض القلوب وأحوال القلوب، فحاجته إلى خلطتهم أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، فهو يحتاج إلى أن يخلطهم حتى يذكروا بالله عز وجل، وحتى ينبهوا يعني على يعني أخطائه، وحتى يثبتوا على طريق الله عز وجل. فيقول من مخلطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خلطه هكذا على الدوام. وهذا الضرب أي نوع أعز من الكبريت الأحمر، وهم العلماء بالله عز وجل وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها، الناصحون لله عز وجل ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولخلقه. فهذا الضرب في مخلطتهم الربح كل الربح. القسم الثاني من مخلطته كالدواء، إنسان ما يأخذ الدواء كل يوم، ولكن إذا احتاج الدواء أخذ الدواء، فهؤلاء الذين يحتاج إليهم ولا يستغني عن مخلطتهم في مصالح المعاش. إذا مرض يحتاج الطبيب، يعني إذا احتاج شيئا خشبيا يحتاج نجار، فيخلطهم بقدر الحاجة. فإذا يعني أكثر من خلطتهم دخل في النوع الثالث، وهم من مخالطتهم كالداء. وهم على اختلاف مراتبهم وأنواعهم وقوتهم وضعفهم، فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، ومع ذلك فلابد أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما. فهذا إن تمكنت منك مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف. ومنهم من مخالطته كوجع الضرس، يشتد ضربه عليك فإذا فرخك سكن الألم. ومنهم من مخالطته حمى الروح، يعني زي أنواع الأمراض مختلفة أيضا، هؤلاء أنواع مختلفة. وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا يحسن يعني أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك، يعني كما يصر ابن القيم يقول فهو يحدث من فيه، يظن يعني أنه يتكلم بكلام يعني جيد، ولكنه لا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، بل إن تكلم فكلامه كالعصا التي تنزل على قلوب السامعين، وإذا سكت فأثقل من نصف الراحة العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح عرضية ولازمة، ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هؤلاء الضرب، وليس له بد من معاشرته ومخالطته، يكون أخوه أو والده مثلا أو شريكه في العمل أو زوجته، يعني مخالطة لازمة، يعني ما يستطيع أن ينفك منه. فمثل هذا يعني يصبر حتى يجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا. فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله عز وجل له من أمره فرجا ومخرجا. ده النوع الثالث من مخالطته كالداء. القسم الرابع من مخالطته الهلك لغة في الهلاك. يعني قلنا النوع الثالث هذا لا يحسن أن يسكت فيستفيد منك ولا يحسن أن يتكلم فيفيدك. أهل المعاصي وأهل الدنيا وأهل الشهوات. أما النوع الرابع هذا فهم أهل البدع. فالأول يعني الإنسان إذا ابتلي به ولا بد له منه أن يصبر عليه حتى يجعل الله عز وجل له من أمره فرجا ومخرجا. أما الأخير أو الرابع فلا يجوز له مخالطته. فمجرد المخالطة يعني هي يعني هلك. إما يعني أن يقتنع ببدعته وإما أن يشوش قلبه. يقول القسم الرابع من مخالطته الهلك لغة في الهلاك. فمخالطته بمنزلة أكل السم، فإن تيسر لآكله ترياق وإلا فأحسن الله إليه العزاء، وما أكثر هذا الضرب من الناس لا كثرهم الله عز وجل، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروف منكرا والمنكر معروفا. إن جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أهدرت لأمة المتبوعين، وإن وصفت الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تقصير قالوا أنت من المشبهين، وإن أمرت بما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من المعروف ونهيت عما نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من المنكر قالوا أنت من المفتنين، وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من أهل البدع المضلين، فهذا الضرب لا ينبغي للعاقل أن يجلسهم. فأهل البدع لا يجلسهم، بل إذا وجد أحدهم في طريق فيسلك في طريق آخر. وكان الإمام مالك إذا أراد يعني أحد أهل البدع أن يجلسه فيقول أنت شاك في دينك وأما أنا فعلى يقين في دينك، يقول فاذهب إلى شاك مثلك فجالسه. فكان السلف يعني لا يجلسون يعني أهل البدع ولا يلقون عليهم سلاما، لأن من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. يقال أن سفيان الثوري يعني بكى عند موته، فيعني سئل عن سبب بكائه هل هو من كثرة الذنوب، فأخذ تبنا من الأرض وقال والله لذنوبي أهون من هذه، ولكنني مررت على قدري فسلمت عليه. الذين يقولون لا قدر أنه سلم على قدري وهو يخاف يعني من ذلك عند يعني موته. عن عبد الرزاق عن معمر قال كان طاووس جالسا، طاووس بن كيسان أحد أئمة اليمن من التابعين من تلاميذ ابن عباس، كان جالسا وعنده ابنه عبد الله بن طاووس، فجاء رجل من المعتزلة فتكلم في شيء فأدخل طاووس أصبعيه في أذنيه وقال يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئا فإن القلب ضعيف، ثم قال أي بني أسدد، فما زال يقول أسدد حتى قام الآخر، يخشى أن أي كلمة تدخل من أذنه فتشوش قلبه، إما أن يقتنع بالبدعة وإما أن يصير في شك. وعن صالح المري قال دخل رجل على ابن سيرين، محمد بن سيرين من أئمة التابعين، قال وأنا شاهد، ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه، فقال ابن سيرين إما أن تقوم وإما أن نقوم، إما أن تقوم وإما أن نقوم. فهذا شأن أهل البدع، لا ينبغي مخالطتهم ولا ينبغي مجلستهم ولا ينبغي السلام يعني عليهم. فهؤلاء في مخالطتهم الهلك لغة في الهلك. نتفي هذا القدر من البحر رائع.